مجموعة من الأسئلة بعث بها أيضا مجموعة من المستمعين عبد العزيز بن أحمد وناصر بن أحمد وعبد الله بن عبد الرحمن من المجموعة. يقول المرسلون: نحن مجموعة من الحجاج رمينا الجمرات الثلاث في أيام التشريق في الصباح قبل الزوال، فما الذي يلزمنا؟
الحمد لله. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس في السنة العاشرة وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام المعلم المرشد، وهو الذي يجب أن يقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمس. ولم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي قبل زوال الشمس في مثل هذه الأيام. لهذا يكون رميهم واقعا في غير وقته، أي قبل الوقت. والعبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ، لا سيما وأن السؤال عليه متيسر، فالعلماء هناك كثيرون، ولو سألوا أدنى طالب للعلم لأخبرهم بما يجب عليهم في هذا الأمر، فيكون فعلهم هذا في حكم الترك، كأنهم لم يرموا هذه الأيام الثلاثة. وعليه فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم في من ترك واجبا من واجبات الحج فدية، أي ذبح شاة في مكة يوزعونها على الفقراء ولا يأخذون منها شيئا، لأنها بمنزلة الكفارة، وبهذا يتم حجهم إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. سؤالهم الثاني يقولون: ما حكم من خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن رمى الجمار الثلاث بعد الزوال، وبات في مزدلفة وعاد صباح اليوم الثالث من أيام التشريق إلى منى وجلس به قليلا ثم انصرف إلى البيت ووادع وخرج من مكة إلى أهله؟
هذه المسألة هو أنهم خرجوا من منى في اليوم الثاني عشر، على أساس أنهم أخلصوا حجهم وأتموه، فرجوعهم بعد ذلك إلى منى في اليوم التالي لا يلزمهم المقام بها، بل لهم أن يجلسوا فيها قليلا أو كثيرا ثم ينصرفون ويطوفون للوداع ويخرجون إلى أهلهم.
أيضا يقولون: مسلمة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم، وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة، يقولون: هل يلزمها شيء؟ وهل تجبر حجها؟ هل عليها إعادته من قبل؟ نرجو الإفادة.
إذا كانت هذه المرأة تعرف أنها تركت طواف الإفاضة، لأنه في السؤال يقول إنها خرجت، وأخشى أن يكون الذي تركت هو طواف الوداع.
لا، هم يقولون طواف الإفاضة،
لكن ما داموا قالوا طواف الإفاضة وهم متأكدون منه، فمعنى ذلك أن حجها لم يتم حتى الآن، لأنه بقي عليها ركن من أركانه، وعليه فهي لا تزال لم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز إذا كانت ذات زوج أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وفي حال رجوعها إلى مكة، يرى بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها فإنها تحرم بعمرة أولا، وتطوف وتسعى وتقصر العمرة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. وفي هذه الحال إذا رجعت فورا بعد طواف الإفاضة، هذا إذا رجعت فورا إلى بلدها، فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة، لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها بالبيت.
طيب، ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولم تطف أيضا طواف الوداع؟ لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الإفاضة.
في هذه الحال هي تركت طواف الوداع، ولكنها معذورة بالجهل، فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر، فإذا كانت معذورة في الجهل فالأمر في هذا واسع، ربما إنها أيضا تعبت تعبا جسميا لا تستطيع معه الطواف، لا راكبة ولا لا محمولة ولا ماشية. فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضا ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما قاله أهل العلم، وهو فدية تذبح بمكة شاة وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئا.
طيب إن شاء الله إذا سمعت هذه الحلقة وأدركت الذي يجب عليها ولم تذهب إلى مكة، هل يلزمها شيء أو يبطل حجها أو مثلا تطوف طواف الإفاضة في العام القادم؟
لا، هي على كل حال الآن معلقة.
نعم معلقة
الآن، معلقة ما تم حجها.
نعم.
ولا تحللت التحلل الثاني بحيث أنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح.
نعم.
من عقد أو مباشرة أو غيره.
نعم.
فهي الآن معلقة في الواقع، ولا ينبغي لها أن تتهاون بهذا الأمر، لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة، فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها.
أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من الدمام محمد صالح مصلح، يقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد أدركت ركعتين مع الجماعة وبجانب أشخاص أدركوا 3 ركعات، لكني سلمت معهم ناسيا، وعرفت أنه قد بقي علي ركعة أيضا، فقمت وأتيت بها وسلمت، فقالوا لي اسجد للسهو، فقلت كيف أسجد؟ قالوا اقرأ التشهد مرة ثانية ثم اسجد للسهو ثم سلم، وقد فعلت، فهل أنا على صواب في ذلك؟
الحقيقة أن هذا ليس بصواب، لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت بركعة،
نعم،
وعليك ركعتان، صرت مسلما قبل تمام صلاتك، والواجب على من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر، الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم.
نعم.
وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو، هذا ليس له أصل، لأنه قد أتى بالتشهد أولا.
نعم.
فلا حاجة إلى إعادته.
نعم. هو لم يعرف أنه يسجد للسهو فيما أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته، ولذلك سلم وأمروه أن يسجد، وأيضا قال كيف أسجد وأنا سلمت، فقالوا اقرأ التشهد، يمكن اجتهاد من
ولا كل حال اجتهاد من خاطئ.
نعم. نعم.
اجتهاد من خاطئ، فالواجب على من سلم،
نعم،
قبل تمام صلاته،
نعم،
سواء كان مسبوقا وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا، أو كان منفردا أو كان إماما، المهم أن الحكم الشرعي في من سلم قبل تمام صلاته أن يأتي بما بقي منها أولا ويسلم منه، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو ويسلم.
نعم.
وقد ثبتت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه، فأتى بما بقي من صلاته صلى الله عليه وسلم وسلم، ثم سجد سجدتين وسلم.
أحسنتم. يقول: إذا كان السجود قبل السلام ولكن نسي الساهي وسلم، فكيف يسجد للسهو؟ هذا أيضا أتيتم به؟
لا، ما أتي به. هذه مسألة جديدة.
نعم.
وهي أن الرجل إذا كان عليه سجود سهو قبل محله قبل السلام،
نعم،
ثم سلم ونسيه،
نعم،
ففي هذه الحالة يسجده بعد أن يسلم ويسلم،
لكن مكانه قبل السلام.
مكانه قبل السلام.
نعم. يقول: أرجو الإجابة على أسئلتي كما أرجو توضيح عنوان مراسلة البرنامج. أما مراسلة البرنامج يا أخ محمد صالح مصلح فهي إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، نور على الدرب. هذه رسالة من سلطان مناور التميمي من الرويضة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نرى كثيرا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة، فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة، أو جاء في ذلك أو جاء ذلك في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان؟ نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه في ذلك لقصر اطلاعنا في هذه الأمور.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أن تبقى هكذا كما ذكر السائل إلى قرب منتصف الفاتحة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث رضي الله عنهما. ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه أولا ثم يكبر، فيرفع يديه حتى إذا انتهى في الرفع كبر. وورد عنه أنه يكبر يرفعهما حين يكبر، فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاء التكبير. وورد أيضا صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه، وكل هذا هذه الصفات الثلاث أن يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه، كل هذا جائز والأمر فيه واسع. ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذنين، هذا هو منتهى الرفع، لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل، فإنه ليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
إذن من ناحية أنه يرفع يديه ويطيل رفع اليدين هذا لم يرد فيه شيء أبدا، لا من الأئمة ولا من سبقهم،
لا من الأئمة فيما نعلم ولا من السنة أيضا حسب ما نعرفه منها.
أحسنت.
ولهذا ينبغي أن يرشد من يفعل ذلك إلى ما هو سنة حتى يستقيم على الوجه الصحيح.
هناك أيضا ما دمنا نتحدث عن رفع اليدين وعن حركة اليدين، هناك بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى جهة اليمين، ثم إذا سلم على الشمال أيضا يتجه بيده الشمال إلى جهة اليسار، هل هذا من شيء من الدين مثلا؟
هذا له أصل، لكن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلموا أشاروا بأيديهم نحو اليمين ونحو الشمال ورفعوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ثم بين لهم أنه يكفي أحدهم أن يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الرياض من سالم محمد الجوفي، يقول في رسالته: أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما أرجو إذاعتها قبل رمضان، لأني سوف أعتمر فيه، وإذا كان يلزمني شيء قدمته عندما أعتمر. يقول في سؤاله: نحن مجموعة كبيرة من الحجاج حجينا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير، وتعاقدنا معه ليقدم أكلنا بمقدار معين من النقود لكل شخص، وقد فوضه بعضنا لشراء فدائنا فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى، وقمنا بذبحه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم، فهل يجوز ذلك علما بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم؟
الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا. فأولا هذا الذبح نسأل هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك؟ إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يجزئهم، ولكن الضمان على من تصرف. وإن كان بعد العيد فإنه في محله هذا الذبح، ولكنه فاتهم شيء واحد، وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعموا منه، فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك، وهدهم مجزئ لوقوعه في محله.
هو أنا لخصت هذا من رسالة طويلة في الحقيقة، وهو يقول إنه وقع في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهم يريدون أن لا يذهب اللحم في المنحر في منى لأنه قد لا يؤكل نهائيا، علما أن هذا المخيم فيه ضيوف، وهؤلاء الضيوف ليسوا ممن يدفعون لصاحب هذا الذي أخذ مقاولة الطعام، فهل يلزمهم أيضا شيء؟
إذا كان هؤلاء الضيوف فقراء،
نعم،
وأكلوا من هذا اللحم،
نعم،
فأنا أرجو أن لا يكون به بأس
إن شاء الله تعالى. هذه رسالة وردت من تحمل عدة أسئلة، ووردت من المرسلة الأخت هيفاء عادل من تبوك، تقول في رسالتها: جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعمري 13 سنة، وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأني لا أقدر على ذلك، وأستحي أن أخبر أهلي بذلك، وفي السنة الثانية صمت شهر رمضان ولم أصم القضاء حتى الآن، وأستحي أن أخبر أحد بذلك، ماذا أفعل الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك الآن 5 سنوات؟ أرجو إفادتي، ما الذي علي وما الذي يجب أن أفعله؟
الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي من الحق، فإن الاستحياء من الحق جبن وخور،
نعم،
والواجب على المسلم أن يكون قويا شجاعا في دينه، لا سيما فيما يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمة. وكان الواجب عليها أن تصوم قضاء رمضان، أن تصوم قضاء رمضان في سنتها، ولكن نظرا إلى أنها فرطت إلى هذه السنة، فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرف أنها أصابت ذنبا فتندم، تلح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنها ما مضى، ثم تقضي هذه الأيام التي عليها،
نعم،
إن شاءت قضتها متفرقة وإن شاءت قضتها متتابعة، لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال: فعدة من أيام أخر،
نعم،
فعدة من أيام أخر، ولم يقل متتابعة، ولم يقل مثل رمضان. وأما من أوجب القضاء متتابعا فإنه لا دليل له، لأن التابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان،
نعم،
وأما القضاء فأمره واسع، فللإنسان الذي عليه القضاء أن يؤخره حتى يبقى من شعبان بقدر ما عليه.
نعم. سؤال هيفا الأخير، تقول: ما حكم الكشف عند الدكتور مثل لحاجة ماسة للعلاج للمرأة التي لم تنجب، كشف غير الوجه مثل العورة والزوج يعلم بذلك؟
لا بأس أن المرأة تكشف عند الطبيب ما تدل حاجة إلى كشفه،
نعم،
من العورة فما دونها، لكن نقول ما تدعو الحاجة إلى كشفه بحيث تكون محتاجة إلى هذا الكشف، ولا يوجد نساء طبيبات يقمن بهذا الواجب أو بهذا العمل، فإذا لم يوجد طبيبات يقمن بهذا العمل فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل،
نعم،
لما في ذلك من الحاجة إليه.
نعم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي تم تسجيله في عنيزة بالقصيم.